من لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا برنامج قصة وطن. بيسرني للأسبوع الثاني على التوالي نكون عم نكمل موضوع مع ضيفي بالاستوديو أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية دكتور مروان أبي فاضل. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح الخير، مرسي إليك.
يعني فعلا الأسبوع الماضي الحلقة كتير هيك أخذت ضجتها وسكسي، ونحن قلنا أنه بدنا نجرب نكمل الموضوع، فدغري لقينا الحديد هو وحامي
الحمد لله،
وكملنا بدنا نكمل الموضوع هيدي الحلقة، خصوصا أنه مواضيع مترابطة ببعضها. كنا وصلنا ل قبائل الفلسطو واللي دخلت أرض كنعان، وكنا عم نجرب نحكي عن النسب إذا بدك، لنحكي أكتر تفاصيل إذا فاتوا ما فاتوا، شو هي السلالة، مع مين تعاركوا. بدي بس منك دكتور مروان أبي فاضل هيك خلاصة سريعة لأبرز الأشياء اللي قلناها الأسبوع الماضي.
كتير منيح. نحن حكينا عن وجود الكنعاني بالمنطقة، إن الكنعانيين هن أولاد المنطقة والفينيقيين هن الكنعانيين.
نعم.
هون كمان ميزنا بين حقبتين، حقبة الكنعانيين يلي هي حقبة البرونز إنها من 3000 ل 1200 قبل الميلاد، والحقبة الفينيكية أي حقبة الحديد من 1200 ل 333 قبل الميلاد، وأكيد وما
بعدها.
هلأ اللي وقفنا عنده بهديك الفترة إنه شو اللي خلى الانقلاب يصير من الفترة الكنعانية للفينيقية، إنه صار حدث مهم حوالي 1200 قبل الميلاد، في شعوب اسمها شعوب البحر غزيت المنطقة واستقرت في جنوب كنعان، أي في منطقة يلي صارت اسمها اليوم فلسطين. هلأ وحكينا ليه سميناها فلسطين، لأنه إحدى قبائل شعوب البحر
عطيتها اسمها،
صحيح اسمهم الفلسطو، أعطوا اسمهم لهذه المنطقة، وعرفت أكيد أرض الفلسطو، أرض الفلسطينيين أي فلسطين.
نعم. طيب نحن بس نقول كمان، إذا بس نجيب سيرة العبرانيين ونقول فاتوا العبرانيين على أرض كنعان ولا لا، مين بنقصد فيهم في السابق واليوم؟
كتير منيح. هو هون في مسألة كتير مهمة لازم يعني نوصلها قبل كل شيء للمستمعين. وقتها بدي أحكي عن الكنعانيين،
نعم،
فينيقيين، فلسطو، عبرانيين، في مسألة مهمة هي مسألة المصادر، لأنه نحن عم نكتب وفقا لمصادر علمية ووفقا لمنهجية محددة
ونتائج دراسات للأثار،
صحيح،
والتاريخ.
ومنقول دايما هالجملة تنوصل لاستنتاج أنه لا يجوز كتابة التاريخ وفقا ل انتماءاتنا الإيديولوجية أو الفكرية أو الدينية، لأنه ببطل كتابة تاريخية، بتصير كتابة سياسية بتخدم أهداف محددة. إذن المصادر التي تعود تلك الفترة بالفعل هي عديدة، يعني في مصادر تركتها الشعوب عن حالة هي منسميها مصادر مباشرة،
نعم.
وفي مصادر شعوب تانية حكيت عن شعب محدد منسميها مصادر غير مباشرة. خليني أعطي هيك مثل واضح،
نعم.
وأكيد سريع. مثلاً شعوب بلاد ما بين نهرين حكيت عن فينيقيا، والمصريين حكيوا عن فينيقيا، واليونانيين حكيوا عن فينيقيا، الرومان حكيوا عن فينيقيا، هيدي مصادر
غير مباشرة. نعم.
بنفس الوقت الفينيقيين تركوا بعض المصادر عنهم، هيدي مصادر مباشرة. هلا هون في شغلة مؤسفة جدا ورح أقول ليش قلتها. المصادر التي تركها الفينيقيون عن أنفسهم كتير قليلة، يعني المصادر المباشرة تكاد تكون في بعض المواضيع نادرة.
ليش؟ عندنا فكرة ليه؟
أكيد عندنا فكرة ليه، لأنه أكيد طبيعة أرض الفينيقيين، منطقة بتتعرض أكيد
للأمطار دايما،
إنه قبل لا قبل. يعني في عوامل طبيعية،
أوكي.
يعني الأمطار، ممكن زلازل دمرت أرشيف المدن الفينيقية، يعني إحنا ما عندنا شيء نصوص تعود للفينيقيين إلا نادرة جدا.
نعم.
أضف إلى ذلك أكيد مثل ما قلت الغزوات، الحروب إلى آخره، الحرائق اللي صارت كلها أثر أكيد على الأرشيف. هيدا شو بيعني؟ بيعني أنه إذا بدي أعيد كتابة الحضارة الفينيقية عندي صعوبة بكتير مجالات، لأنه المصادر غير متوفرة. هلأ بتقلي لي والمصادر غير المباشرة شو وضعها؟ هاي المصادر غير المباشرة
ممكن تكون متناقضة مرات.
هون فيها مشكلتين.
نعم.
ممكن ذكرت جزء كتير ضئيل عن الفينيقيين، وشغلة تانية كمان هي عندها إيديولوجية محددة في الكتابة عن الكنعانيين الفينيقيين. رح أعطي مثلين عن هالإيديولوجية.
نعم.
يعني اليوناني يلي عم بينافس الفينيقي بالبحر المتوسط طيلة الألف الأول، وقتها كان يحكي عن الفينيقي كان يعطيها هيدي الصورة إنه هو تاجر وهو سراء وهو ما عنده قيام وما عنده فكر ديني، أو هيدا كان مخالف للواقع التاريخي. هلا مصدر تاني، وهون نوصل لموضوعنا.
نعم.
مصدر تاني كمان كتير حكي عن الفينيقيين وبمحلات كتير شوه صورتهم، هو الكتاب العبرانيين أي العهد القديم.
نعم.
العهد القديم في شقين،
يعني صفتهم حمراء عند الكل،
عند الحمد لله عند الكل. هلا هون عند العبرانيين في شقين، في شق تاريخي وشق ديني. شق ديني ما منفوت فيه، تعرفي كل ما
يرتبط فينا نفصل التاريخ عن الدين يعني؟
فينا ويجب أن نفعل ذلك.
كيف فينا نفصل؟ لأنه بالنهاية لو ما هذا السرد التاريخي ما أجى العمق الديني والإيمان.
بمحل واحد بيقول مزبوط، ولكن وقت يشوف إنه الحدث التاريخي في أحداث يعني لا تنم عن عناية إلهية أو تدخل إلهي، ساعتها بصير فينا نفصل. رح وضح أكتر. يعني وقت نحن نشوف شعب انقض على شعب تاني وقتلوا أباده، نسأل سؤال اليوم، هل الله يريد القتل بهذه الطريقة؟ أكيد لا. هيدا بيعني أنه يلي كتب الكتاب الشق التاريخ من الكتاب أضاف رغبته يعني وإيديولوجيته.
استغلال الله في مكان ما.
مزبوط، هو استغل الله تماما بمكان ما، بس من الناحية التاريخية. ومن هيك وقت يكون في تعاليم دينية وتعاليم قيامية، هيدي منفصلها عن الحدث التاريخي، لأنه الحدث التاريخي انكتب من وجهة نظر العبرانيين، وكتب تيمجد صورة العبرانيين ويشوه صورة غيرهم. وأكثر الشعوب التي تم تشويه صورتها بالعهد القديم هم الكنعانيون الفينيقيون.
أوكي، لأنه كان في منافسة واضحة على الأرض وعلى
تماما، لأنه تنافسوا على الأرض. وهون بنوصل لسؤال مهم، طب شو هي هالأرض يلي تنافسوا عليها؟ والسؤال الأهم، لمن هذه الأرض التي تنافسوا عليها؟
من السكان الأصليين، سكان أرض كنعان الأصليين، يعني هذا سؤال أساسي تتقلنا عنه.
صحيح، سكان أرض كنعان الأصليين هم السكان الذين عايشوا على هالأرض من ألاف السنين. من الألف الثالث صاروا عندهم هوية واضحة،
نعم،
نعرفهم باسم الكنعانيين. إذن السكان الأصليين هم الكنعانيين. ومثل ما قلنا كمان هيك إشارة جمع الماضي لازم أرجع عيدها، الكنعانيين أكيد هن يعني تفاعلوا مع غير شعوب، وأكيد إجت غزوات من غير شعوب وعيشت بين الكنعانيين، ولكن بضل الأساس هم الكنعانيون الفينيقيون، هم أبناء هذه الأرض. اللي صار بالألف ومئتين إنه الفلسطو أخذوا جزء من أرض الكنعانيين وعيشوا فيها. هون للمفارقة الغريبة، الفلسطو قعدوا على المنطقة الساحلية،
يعني
المنطقة الساحلية يعني المنطقة الممتدة من غزة وصولا إلى عكا شمالا. هلأ عكا أكيد كانت فينيقية، وصيدا صور وصولا إلى أرواد كانت فينيقية، ولكن الفلسطو يلي عايشوا من عكا وصولا إلى غزة جنوبا، يعني على كل الشريط الساحلي لفلسطين اليوم، هودي عايشوا أكيد جابوا حضارتهم معهم، جابوا أكيد لغتهم معهم، ولكن هاي شغلة مهمة، تفاعلوا مع الكنعانيين، أخذوا من لغة الكنعانيين، وأهم شيء أخذوا كتير من الفكر الديني ومن عادات وتقاليد الكنعانيين. وهذا اللي خلينا نقول أنه مع الوقت تفاعلوا مع الفينيقيين الكنعانيين في المنطقة،
وأخذوا من بعضهم،
وأكيد أخذوا من بعضهم. يعني هن جايبين معهم اختراع جديد هو الحديد، الفينيقيين أخذوا اختراع الحديد من هودي الفلسطين.
نعم. هلأ
من العبرانيين هون؟ هيدا السؤال المهم.
نعم.
بالوقت يلي كانوا الفلسطو على الساحل، في جماعة يبدو كانت بدوية،
كانت موجودة،
أكيد كانت موجودة، ونحن بنسميها جماعة سامية، سامية يعني من الشعوب السامية.
بس في ناس بيخلطوا بيقولوا انه الفلسطو اصلا ساميين.
لا ابدا،
في ناس كتير بيجربوا يسوقوا هيدا الشيء تيقولوا انه على مدى التاريخ وامتداد الجغرافيا كل عمره هيدا المنطقة لقلون.
يعني يلي عم بيقول بهيدا المنطقة ما عم بيحكي علم، عم بيحكي ايديولوجيا،
عم بيحكي سياسة وايديولوجيا.
ايديولوجيا منه علم. يعني لا يمكن مناقشته من وجهة نظر علمية. يعني مثل بتسمع اليوم حدا بيقول لك ما في فينيقيين أو هودي كانوا يبيعوا نسوان، هذا مش علم، هذا عم بيمزح. العلم الذي يستند إلى منهجية واضحة، مش بس التاريخ، كل علم بالعالم له منهجية، التاريخ له منهجيته.
بس هون بنهي للين دكتور مروان أبي فاضل لو قطعتك عن حديثك قبل ما تقلي من هم العبرانيون.
نعم.
حتى العلم في ناس بتسخروا من أجل الإيديولوجيا، وهذا بيصعب عليكم كمؤرخين عم تشتغلوا وفق التسلسل والمنطق والسياق. يعني كيف تقدروا تميزوا بين العلم الذي يخدم الإيديولوجيا والعلم الصافي؟
كتير منيح. هو نحن هدفنا صراحة، أنا أستاذ بالجامعة اللبنانية وعندي طلاب وعندي زملاء، هدفنا نخلق مدرسة لبنانية أكاديمية تقوم على العلم. شو بتعمل هيدي المدرسة؟ تدرس كل شيء. أول شيء بنجمع كل المصادر، هي عملية اسمها يعني التقميش،
بنحط قناعتنا على جنب وبلش نجمع مصادر.
قبل بنجمع كل المصادر ونقرأ للجميع، يعني كل من يكتب لازم نقرأ له.
نعم.
ولكن كل ما يقرأ من مصدر أو مرجع يجب إخضاعه لا النقد، بنسميه النقد العلمي.
نعم.
هلا هون سؤالك كتير مهم، لأنه هل يمكن، هذا سؤال لازم ينطرح على كل مؤرخ، وأنا كل يوم بطرحه على حالي.
نعم.
وكل ما أكتب بطرحه على حالي، هل أنا متجرد تماما يعني من انتمائاتي؟ السؤال هو لا، فكون واضحين. ولكن بالمقابل، هل الانتماءات يلي أنا عندي هل هي تسيء إلى المنهجية؟ الجواب هو كمان لا تسيء.
نعم.
يعني أنا بحاول إنه انتماءاتي ما تأثر على الطريقة العلمية بالكتابة التاريخية.
ولو كانت النتيجة المعنى مش على ذوقك.
على الأكيد، وفي كتير صراحة إشي كتبتها ما كانت على ذوقي، بس كتبتها لأنه هذا هو الواقع. هون لازم نقول شغلة خاصة بالتاريخ القديم.
نعم.
في كتير معطيات بتنكتب بعد ما نلاقي مكتشفات أثرية جديدة أو مصدر جديد بنغير. من هيك الكتابة التاريخية كتابة تاريخية علمية براغماتية. براغماتية إنه أنا ماني دوغم، بالنهاية أنا ما عم بكتب دين، ما عم بكتب عقيدة، أنا عم بكتب تاريخ، شو حدث، أحداث ماضية من منطلق تحليلي. إذن هيدا المنطلق التحليلي بيقودني صراحة لنتائج متحركة منا ثابتة. يعني بعطيك مثل، نحن اليوم إذا اكتشفنا إنه الفينيقيين كانوا وصلوا من خلال الأثار إلى غرب أفريقيا وإلى جنوب أفريقيا،
أوكي،
والنظرية القديمة بيقول ما كانوا واصلين، إذا لا بغير بقول وصلوا إلى غرب وإلى جنوب أفريقيا. النظريات تانية، أنا إذا اليوم اكتشفت ما يسيء إلى الكنعانيين أو الفينيقيين في منطقة ما، بمعنى كانوا يتاجروا بطريقة، بقول إنه كانوا يتاجروا يعني إذا العلم هو دائما متحرك، ويجب على المؤرخ أن يكون هو كمان براغماتي ومتحرك كمان بنظرية.
خصوصا أنه بيقطع آلاف سنين بعدين بيصير في حفريات بنكتشف إشياء جديدة. مش من هيك سألتك قديش دقيقة قصة،
صحيح، يعني من هيك إذا بتتذكر الجمعة الماضية قلنا باكتشاف صار بال 2017 لجتاد،
صحيح،
ودرسنا الدي ان اي وصلنا لنتائج، في ناس كانوا ضدها ولكن بعد اكتشافها يلي كان ضدها لازم غير رأيه.
نعم. دكتور مروان ابي فاضل، لارجع لسؤال كنت بلشت حضرتك وانا
لا أبداً.
يعني فتحت اذا بدك هيلين، لان ضروري انا كتير بركز على الدقه وعلى الارتكاز الى النصوص المنطقيه العلميه، لانه بالنهايه مثل ما حضرتك عم تقول نحن بلد متعدد، اذا كل واحد بده يخبر سرديته عليه العوض ومنه العوض.
صحيح.
من هم العبرانيون اذا؟
العبرانيون، هون بنرجع لمسألة المصادر. المصادر العبرانية الأساسية هي أكيد مصادرهم المباشرة هو بالكتاب المقدس.
نعم.
بالكتاب المقدس بالعهد القديم بيقولوا أنه هن أبناء إبراهيم.
نعم.
إبراهيم يلي كان بجنوب العراق، ممكن تكون بأور، ممكن تكون بحران، أي بجنوب العراق، انتقل إلى، برجع بقول بحسب النص التاريخي للتوراة.
نعم.
انتقلوا إلى بلاد كنعان، لاحقا اجى نبي اخر اسمه يوسف، بسبب ممكن الكل بيعرف روايه يوسف، بسبب جفاف اصاب المنطقه انتقل يوسف الى مصر. في مصر لاحقا استعبد الشعب اليهودي العبراني، الى ان خرج منه زعيم اسمه موسى، النبي موسى وخيه هارون، وعملوا
قادوا الشعب،
صحيح، وعملوا يعني النقل الكبير او العبور الكبير من مصر الى بلاد كنعان. بدي كمل كمان بحسب التوراة، بس كيف فاتوا على بلاد كنعان؟ فاتوا على بلاد كنعان من خلال حملات عسكرية مدمرة. شو بقلنا التوراة؟ بقلنا يشوع بن نون قاد بقوة عسكرية الشعب اليهودي إلى أراضي كنعان، دمر عدة ممالك كنعانية وأباد كمان قبائل كنعانية، واستقر هو في بلاد كنعان في جنوب كنعان، وهيدا الأرض يلي بنيوا دولتهم عليها يلي هي دولتهم التاريخية.
نعم.
من هيك أنا قلت إنه هيدا الحدث التاريخي إذا بدي أعمل له نقد داخلي، يعني بياخد التوراة، هل الله يريد القتل بهذه الطريقة؟ من هيك أنا بقول لا، ولأن الله لا يريد القتل بهذه الطريقة، خلينا نقول إنه هذا الحدث التاريخي يجب إعادة النظر بمدى صدقيته.
هلا يمكن مش ضروري نعيد النظر بمدى صدقيته، لانه في على مر التاريخ شعب الله لم يصغي دائما الى الله وتمرد عليه باكثر من مره،
على الاكيد،
وعملوا وفتحوا على حسابه، وفي دليل انه
صحيح.
موسى يمكن غضب موسى خليه لا يرى هذه الارض ولكن لا يدخلها. يعني في ممكن تكون الاحداث صارت، ولكن
كل هالاحداث اللي عم تذكريها هي موجوده بس بالتوراة.
نعم.
أنا ليه ذكرت التوراة؟ لأنه إذا بدي أشوف مصادر،
أنا عم جرب أقارب إذا بدك بين الدين وبين
لا لا لا, لا وهو لازم هيدا السؤال الناس تعرف شو عم نعمل. نحن عم نحاول نقول إنه التوراة بتقول كذا، بس المصادر غير المباشرة بتقول غير شيء. شو المصادر غير المباشرة؟
شو بيقولوا غير المباشرة؟
مصادر غير المباشرة عندنا المصادر المصرية،
نعم،
هون بدهم يتحملونا شوي المستمعين.
احنا عم نخبر شو بيقولوا يعني.
صحيح، المصادر المصرية ما بتحكي ابدا عن غزو بحدود 1200 او 1300 او 1100، ما بيحكوا عن غزو كبير صار من مصر تجاه بلاد كنعان ابدا.
شو بيقولوا؟
بيقولوا بكل بساطة انه في قبائل اسمها العبيرو كانت تعيش في منطقة سيناء، بس ما بيحكوا عن غزو عسكري كبير. بالمقابل عم بيحكي عن المصادر المصرية،
ولا بيحكوا عن اضطهاد حتى
ابدا. نعم. ابدا ابدا ما بيجيبوا سيرة، ما في يعني بالمصادر المصرية، كتير مهم نقول علميا عم بحكي، ما في اشارة الى نبي اسمه موسى. ما في اشارة الى نبي اسمه هارون، ما في اشارات الى تلك الشخصيات. في اشارات الى شعوب، وهون مهم نقولها، كانت تغزو يعني كانت تغزو مصر من جهة فلسطين، يلي هن بسمون يعني هودي يعني لعبوا ادوار بتاريخ مصر، كانوا احيان سمون العبيرو بفترة هن زيتهم هول الشعوب اللي معروفين باسم الهكسوس. ليك قدام مهم المصادر المصرية. اذا تأرجع لموضوعي بشكل مباشر، المصادر المصرية ما بتقول ابدا ان العبرانيين بين 1200 او 1100 قبل الميلاد دخلوا الى بلاد كنعان من عن طريق هجوم عسكري. لو في قائد عسكري اسمه يشوع قتل الاف الناس واسر وقتل عشرات الملوك والحكام، اكيد كانوا ذكروها المصريين. لانه عن جد اللي بيرجع للمصادر المصرية بفوتوا بتفاصيل التفاصيل. يعني في نص معليه هون المستمعين يمكن بيحبوا هيك، بال1003 قبل الميلاد. نعم. في نص مصري بيحكي عن الليطانة، بيحكي عن سوري، بيحكي عن الجبال، بيحكي عن جبل لبنان.
حلو.
نص رائع يعني. في تفاصيل بيحكوا عن طريقة لبس الناس، يعني في تفاصيل موجودة بالمصادر.
هذا الشيء ما بيتعارض مع تاريخهم، مشان هيك بيختاروا شو بدهم يذكروا.
بس مزبوط، بس بالاشياء العسكرية كانوا يذكروها. هلأ كانوا يحللوا عزوهم. بعطيك مثلا، يعني في معركة خضوها المصريين مثلا ضد الحسيين، المعركة ما كان فيها حسم اللي جاها من الطرفين، المصري بيقول نحن ربحناها. هلأ مع دراسات المؤرخين بيّن انه ما حدا ربح.
نعم.
هلأ بيرجع بقول لو في هجوم كبير صار.
نعم.
للعبرانيين كان اكيد المصادر المصرية حكيت عنها، او مصادر بلاد ما بين النهرين حكيت عنها. اذا المصادر لا تتحدث عن غزو عبراني لأرض كنعان. البقايا الأثرية كتير مهم، ورح أقول شغلة، يعني هالبقايا الأثرية عاملين ناس يهود، ومنهم إسرائيليين ومنهم يهود عايشين بأوروبا كمان بيقولوا
مع أنه نحنا بتخدمهم. لو بدهم يقولوا
هون مهم كتير سؤالك إذا بتخدمهم أو لا، لأنه بإسرائيل ومثل ما بكل العالم كمان في عدة تيارات فكرية بالكتابة التاريخية.
صحيح.
يعني عنده المدرسة عم تيجي تقول خلينا نعمل نقد، معلش خلونا أعطيكم اسم شخص. في شخص اسمه شلومو سانت، هيدا إسرائيلي كان وبعتقد ترك إسرائيل. عمل كتب متعددة نقد فيها الرواية التاريخية للتوراة، ما تحملوه. بس بالمقابل في مجموعة مستندين على ما يعرف بالأركيولوجي بوليتيك، أي علم الأثار السياسي.
السياسي
يعني مزبوط بيستفيد من البقايا الأثرية تيخدم مصالحه، أو بيطمس بعض البقايا الأثرية إذا هي كمان بتتناقض مع سرديته التاريخية الإيديولوجية. هي مهمة كتير.
صحيح.
بس أنا عم بحكي مش عم نقول المؤرخ لازم يعرف ينقي ما هيك ويقرأ الكل ويعمل نقد،
يلحق السياق ويعرف وين في منطق للأحداث. صحيح. وين ما في منطق.
فالمصادر يلي أو المراجع يلي علمية استندنا عليها، وعم برجع بقول في منها إسرائيلية وأوروبية بشكل أساسي، إنجليزية وفرنسية اعتمدنا عليهم، تبين انه ما في بقايا اثريه تشير كمان الى غزو من سيناء الى ارض كنعان ابدا. برجع بقول في اشارات الى بعض القبائل التي كانت تتنقل، وتاريخ منطقتنا ما هو تاريخ يقوم على الحضر والبدو،
ما
انه شيء جديد.
مزبوط.
فهيدا خلينا نقول انه السرديه التاريخيه التي تقول بهجوم عسكري على ارض كنعان منه مزبوط،
منشكك فيها.
طيب شو المزبوط ساعتها؟
شو المزبوط
اذا لا التوراة اقتنعنا فيها ولا النصوص المصرية والرافدية وإلى آخره عم تعطينا صورة متكاملة؟ هيدا خلينا نقول إنه بعد ما الفلسطو بحوالي 1200-1180 قبل الميلاد دخلوا إلى أرض كنعان واستقروا. نعم. بالساحل في قبائل تانية كانت تعيش على تخوم فلسطين، استغلت هذا الزلزال السياسي، دخلت واستقرت إلى جانب الكنعانيين في داخل فلسطين. وشو المفارقة اللي ذكرتها من شوي؟ المفارقة هي التالية، الفلسطو عيشوا على الساحل، العبرانيين
كانوا في الداخل.
كانوا بالداخل. إسرائيل اليوم هي بالعكس، يعني حتى الرواية اليوم التاريخية التي بررت الإسرائيليين المجيء إلى الأرض عم بيقولوا نحن رجعنا للتاريخ، ولكن حتى التاريخ ما بيشبه اليوم،
ما بيشبه
اللي عم لأنه اليوم الفلسطينيين أو ما تبقى من الفلسطينيين بسبب أكيد الاضطهادات وإلى آخره هن بالداخل، والإسرائيليين عموما واليهود عموما هم على المنطقة الساحلية، أكيد بدنا نستثني غزة من هيدا الموضوع. إذا هون أهمية التاريخ، التاريخ ما عم نكتب إيديولوجيا، عم نرجع للأحداث سواء بالتوراة أو خارج التوراة، هي خلتنا نوصل لهذا التحليل ولهيدا الاستنتاج الذي يقول أن العبرانيين قبائل دخلت إلى داخل فلسطين إلى المنطقة الداخلية اللي أنا دائما بسميها المنطقة الجنوبية من كنعان، عاشت إلى جانب الكنعانيين. وهون لازم نقول شغلة، في بعض الأحيان تنافست مع الكنعانيين، بس في بعض الأحيان تفاعلت معهم. خلوني أعطي مثل من التوراة، هيدا مش من عندي، كلنا بنعرف بالتوراة أحيرام وسليمان، كان في تبادل لعشرات الرسائل اللي فيها نوع من الغاز والزكا وإلى آخره، وكلنا بنعرف دور البنائين والمهندسين الفينيكيين في بناء هيكل سليمان. إذن هيكل سليمان وبناءه هذا بيعني شو؟ بيعني أنه في تفاعل معين بين هود الشعبين في تلك المرحلة.
دكتور أبي فاضل بك تسمح لي أسأل سؤال، ليش بمطارح بناخد ونستشهد بالتوراة وبمطارح بنقول ما بيعجبنا النص أو بننتقده؟
لا، نحن دايما بنستشهد بكل المصادر، وكل المصادر يتم
أخذها. هلا اختيارك لهذا النص عن أحيرام وسليمان وكأنه عم نسلم أنه عندنا كل الأثارات أو اللي بتأكد أنه مزبوط هذا الشيء صار، في حين في ناس بيقولوا يمكن مش مزبوط الواقع.
كتير حلو السؤال، رح قلك ليه أخذت التوراة بهذا الموضوع.
نعم،
التوراة أخذتها هون تقول أنه هيدا الحدث التوراتي بيستفيد منه بنقطة واحدة،
اللي هي
أنه في تفاعل بين العبري والشعوب التانية، عم بيتفاعلوا عم بيخطوا
يعني مع بعض. هيدا هيدا ما بيتناقض مع اي سرديه، مشان هيك فينا نستخدمها كتفاعل.
لا لا لا، معناتها وقت الشعب عم بيقول انا اخذت مهندس من عند غيري وبدلت رسائل مع غيري،
معناتها عم بغض النظر عن الحدث او الواقعة، معناتها في تعاون وتفاعل.
هلا انا حبيت اقول الشخصية. انا حبيت اقول هالفكره من التوراة توصل لاستنتاج تاريخي صراحه.
يلا
استنتاج تاريخي شو بيقول؟ بيقول إنه في ملك اسمه أحيرام.
نعم.
هون كمان يمكن بعض المستمعين ما يحبوها، بس معلي هيدا هاي دراسات علمية أخيرة طلعت وأنا اطلعت عليها وبحب إنه الناس تسمعه وعم بسطها قدر المستطاع.
وهيدي أبداً ما بتتناقض مع الرسالة الدينية على مر الشعوب، لأنه رسالة واحدة لو شو ما كانت.
صحيح. نعم. برجع بقول أنا عن جد بفصل بين اثنين، لأنه لازم نفصل بين الديني.
ودليل قديش انت انسان مؤمن وملتزم ورغم كل الدراسات ما في شيء بيأثر.
هيدا ما خصه، بس لازم نعطي الفكره مثل ما صارت صراحه، مش مثل ما نحن بنحبه.
نعم.
اليوم بالدراسات التاريخيه لا، كان في ملوك بصور وصور وصيدا كانوا موحدين بهالمرحله على فكره، يعني كانت مملكه قويه ومملكه مزدهره، اسست قرطاجا، خليني اقول عندها مئات اذا مش الوف المراكز التجاريه من قبرص تنوصل لجبل مضيق جبل طارق، وصولا مثل ما قلنا من شوي لغرب افريقيا ووسط افريقيا ووصولا الى اوروبا حتى. نعم. يعني عم بحكي عن مملكه مزدهره وفيها ملوك، وبين معنا في ملك اسمه أحيرام.
نعم.
اوكي، بالمقابل الروايه التوراتيه بتقول في ملك اسمه سليمان اسس مملكه عظيمه تمتد من النيل الى الفرات الى اخره. الواقع التاريخي اليوم لا يثبت، ولا مش بس لا يثبت، لا يشير إلى وجود ملك عبري أسس مملكة هالقد كبيرة.
ما في أثارات
أبدا. ممكن كان في ملك وممكن اسمه سليمان وممكن أقام علاقات مع محيطه وهالعلاقات كانت إيجابية، وممكن هالعلاقات الإيجابية قادت إلى التفاعل يلي حكينا عنه. هيدا بيعني أنه علاقة العبرانيين بالكنعانية مش دايما فيها حروب. عم بحكي من التورات ومن ما تبقى لنا من بقايا أثرية ومن المصادر، الفينيكيون يلي أقاموا علاقات مع الجميع أكيد أكيد أقاموا علاقات مع جيرانهم يلي كانوا العبرانيين. بس بالمقابل لازم نقول شغلة، قد كان في تفاعل بمحل، بس كمان كان في صراعات وصراعات دموية أحيانا بين الشعبين. وخلوني أعطيكم كمان خبرية من التورات منشوف قد مصبوطة.
نعم.
في خبرية بالتورات كلنا بنعرفها، وهلا نحن على مشارف عيد مارلياس. مارلياس على جبل الكرمل خاض معركة.
نعم.
ضد مين؟ ضد كهنة البعل. بقلنا الرواية انه الجفاف اصاب المنطقة ماريلياس هو داعي أو النبي إيليا هو يلي داعي إلى مواجهة بينه وبين كهنة بعل. إجا 400 منهم صلوا وبفعل صلاتهم هن ما نزلت الأمطار, صلى هو نزلت الأمطار, وبتكمل الرواية التوراتية إنه قتلوا,
صارت المعركة وقتلوا.
كمان مرة إذا بياخد التوراة شو بتعني التوراة؟ بتعني بالنسبة لنا إنه كان كمان في نزاعات فكرية بين الشعبين. شو هي هالنزاعات؟ والواقع التاريخي والأثر يبين إنه تحليلنا مزبوط. رح أقول شو هو التحليل. وقت يجي العبراني يقول إنه شعبنا أو العبرانيين صاروا عم بيعبدوا البعل, معناتها هيدا التفاعل يعني بين الشعبين أدى إلى تأثير فينيقي على مش بس على يعني طريقة البناء وبعض العادات, إنما على الفكر الديني. هيدا خلى, والتوراة مليئة على فكرة بالأمثلة اللي بتقلنا إنه الفينيقيين إيمنوا بالبعل.
هيدا تعدد الآلهة بالآخر.
تعدد الآلهة مزبوط. ماريلياس شو عم بيعمل هون؟ عم بيعمل صراع تيحمي شعبه, تيضرب يعني المعتقدات الفينيقية, تيحمي أكيد المعتقدات اليهودية اللي كانت مؤمنة بيهوى أو بالله. هذا موضوع كمان
صحيح تاني. حلقة واحدة بده.
صحيح. البقايا الأثرية بينت أنه كان في بمناطق اليوم عبرانية بمجتمعات عبرانية كان في تمثيل لآلهة فينيقية منهم البعل. يعني هيدا بيعني أنه يلي أشارت له التوراة معناتها بالفعل في بعض أدلة إلى يعني من ناحية أثرية. هيدا خلينا نقول أنه العبرانيين والكنعانيين عاشوا جنبا إلى جنب. في بعض الحالات كان في حروب, في بعض الحالات كان في تبادل يعني خلينا نقول ثقافي بين بعضهم, ولكن لم يكن هذا التبادل الثقافي دائما يمر على خير. يعني كان العبرانيون أو خلينا نقول أنبياء العبرانيين وقت كانوا يلاحظوا أنه هيدا الفينيقي كتير عم بيأثر على معتقدات الدينية كان يعمل يعني حركة عسكرية ضده, وبكل بساطة مثل ما قلنا تيقدر يحمي المعتقدات يلي هن
بيأمنوا, لأنه يعتبروا أنهم مؤتمنين عليها يعني من نهاية.
صحيح. وهون منروح صراحة للمعتقدات, موضوع كمان معتقدات مهمة. طب شو كانوا يؤمنوا هالفينيقيين تخلوا هالقد العبرانيين يعني يتأثروا فيهم؟
نعم.
لأنه أنا دايما بقول وبرجع بقول مش أنا بقول وفقا لمعتقداتي وفقا لما بيّن معنا بالمصادر, الإنسان ابن البيئة والإنسان يؤمن بما تملي عليه بيئته. يعني الفينيقيون مثل العبرانيين اللي قعدوا بأرضهم بعدين يؤمنون بهيدي المنطقة اللي عايشين فيها أنه في عنا إله أكبر وفي عنا إله لازم يساعدنا تتشتي, لازم يساعدنا نزرع, لازم يساعدنا تكون في خصوبة وإخصاب إلى آخره. إذن الآلهة كان دورة تحمي الناس. وهون شو عملوا الفينيقيين؟ مثلهم مثل كل شعوب القديمة بكل مدينة خلقوا مجمع للآلهة, بونتيون باللغة اليونية. شو يعني مجمع آلهة؟ يعني عندنا إله باي وعنده امرأة وعندهم أولاد. يعني الفينيقيون
كل واحد عنده اختصاص
والحلو أنه الفينيقيين برجع بقول مثلهم مثل كل شعوب حتى ببلد ما بين نهرين أو بمصر عملوا مجمع الآلهة على صورة الإنسان والعائلة البشرية ومثالها. هيدا اللي حاولت الدينات التوحيدية
من حيث لا يدرون يعني عملوها
من حيث لا يدرون بنهاية هيدا الطبيعة فرضت عليهم هيدا الواقع.
مع أنه في شيء ملفت بلا قطع حديثك دكتور مروان أبي فاضل, بذكر حضرتك أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية, الفينيقيون ما كانوا تبشيريين مثل ما كانوا العبرانيين عم بيجربوا يوصلوا إليهم للكل.
مزبوط؟ لا أقول شغلة, الفكر الديني القديم كان كل شعب
كان عنده طبيعي يعني عندهم يتأثروا الناس فيهم, مش لأنه هن كان عندهم اتجاه تبشيري لكشف الله تبعهم للآخرين.
بتعرف ما فينا نحكي عن اتجاه تبشيري بالدين قبل المسيحية,
ما فينا نقول
أبدا. نعم. رح قلك ليه. المصريين عندهم آلهة وحتى كل مدينة عندها إله بيسبق غيرها. الفينيقيين كمان عندهم آلهة وفي كل مدينة عندها إله بسبق غير آلهة. بعطيك مثلا, سور عندهم مجمع آلهة, الإله الأهم عندهم ملقارت.
نعم.
ليش ملقارت؟ هون نرجع للطبيعة. ملقارت كلمة
حسب حاجتهم بوقتها يعني.
صحيح. ملقارت يعني ملك المدينة, سور مدينة بحرية.
نعم.
بدهم إله بحري.
نعم.
ملقارت بيرافق البحارة بالبحر وبيروح معهم وبيرجع معهم
بيساعدهم ليبني مطلقات ساعدهم
وبيساعدهم طيبنا المستعمرات. وبنفس الوقت في صوابت عند الإله بيموت ويعيش كل سنة. هيدا الانبعاث موجود بالطبيعة عنا. فكل آلهة يلي نحن اليوم نسميها آلهة الخصب هي بتموت وبتخلق من جديد. إذن بصور كان اسمه ملقارت بس بصيدة هو أشمون. بجبال هو البعل. أوكي؟ نفس المنطق ببلاد ما بين النهرين.
يعني عندهم نفس الفلسفة حسب حاجتنا للحياة بالنهاية.
صحيح. وبرأيي كان في شيء حلو كمان عند تلك الشعوب. كمان ما كان عندها مشكلة تستعير آلهة بعضها إذا بتحميها.
تستعير؟
كيف يعني يستعيره؟ يعني بعطيك مثل يعني بصيدا في وجود لاملكارت. هلا قد لا يكون بالطليعة بس موجود.
يعني إذا عزناه بنستدعيه.
مزبوط. إذا عزناه بنستدعيه. إذا هون ما في يحكي عن تبشير. هون في يحكي عن انفتاح. بمعنى بتاخد الشعوب من بعضها يلي بيحمي مصالحها السياسية والعقائدية والفكرية بياخده ما عنده مشكل.
كمان كان في نقطة تانية إذا بدي أرجع أروح على العبرانيين، ما بعرف عم تصلح لي دكتور مروان أبي فاضل، هون ما في تبشير لأنه هي شغلة طبيعية. وكمان عند العبرانيين كونهم شعب الله المختار بعد كانوا يعتبروا بسمو عظمة، فما بدهم حدا يفوت.
صحيح. يعني
الفكرة بعد اليوم يمكن عند الشعب
على الأكيد مزبوطة، ورح أكد اللي عم بتقوليه. الفينيقيين عندهم آلهتهم، قلنا المصريين بلبنان إلى آخره، والعبرانيين إذن عملوا إلههم الخاص. هلأ المميز إنه إلههم واحد. هيدي لازم نعترف إنه وصلوا لمفهوم الوحدانية، ولكن ظل إلهم وحدهم. من هيك عندما انطلقت رسالة يسوع المسيح عرضوها، وهن بالنسبة لإلهم يسوع لازم يجي تيثبت عظمة اليهود مش بس الدينية، إنما عظمتهم السياسية العسكرية
والعرقية.
هو كان عم بيحكي بغير منطق. يسوع عم بيحكي بمنطق انفتاحي، ومنطق يسوع الانفتاحي صراحة كمان بيشبه عقلية القدماء بالمنطقة عنا. يعني الفينيقيين كانوا برأيي منفتحين فكريا ودينيا، إنه أوكي مثل ما قلنا براغماتيكيين، يعني في إله بيساعدنا بالزرع بجيبه لو ما كان فينيقي الأصل. يسوع هلا هون في ناس بيقولوا هو تجار، مش بس الفينيقيين عملوا هيك، اليونان عملوا هيك،
كل الرومان عملوا عملت هيك،
وكتير أخذوا آلهة عن بعضهم. يعني مش هين أحد يعني هيك أبهى الآلهة عند الفينيقيين قدماء أدون، ما هيك يلي بنعرف نحن في أسطورة كتير حلوة عنه بجبال. أدون أخذوا اليونان هو ذاته سموه أدونيس، زادوا الأس يعني ما بيعملوا مع
باللغة
كلمات العالم. صحيح. إذن أخذوا من بعضهم. في نص نص أشوري من أروع ما يكون بالقرن السابع قبل الميلاد، ملك أشور عم بيعمل معاهدة مع ملك سور، جاب آلهة من أشور وآلهة من فينيقيين لكي يشرفوا على حسن تطبيق بنود المعاهدة. إذا في انفتاح كان ديني بين الشعوب في تلك المرحلة، وبالفعل ما عندنا إشارات إلى حروب دينية بهالمرحلة.
ملفت هذا الشيء،
كتير ملفت. هلأ أول إشارات إلى الصراع ذات أبعاد دينية صارت مع العبرانيين. هل الوحدانية هي يعني تعني التصادم؟ أنا بقول لا، لأنه المؤمن يلي وصل لفكرة الوحدانية وحد الله وصار عنده غلطة أنه بده يوحد الحقيقة ووحد الدين، وهذا الشيء برأيي يخالف المنطق والعقل البشري. المسيحية انتبهت للموضوع، يعني يسوع المسيح إجا برسالته ما حصره بس بالشعب اليهودي. يعني بيكفي ناخذ مثل الامرأة الكنعانية يلي لحقته، وكنا بنعرف بالرغم من الإهانات ظلت مصرة على يعني قبول يعني صحيح. تدخل المسيح بمساعدتها. هيدا إشارتها إنه بالفعل انتقل يسوع المسيح بفكره من يعني الانغلاق الديني وربط الله بشعب واحد إلى انفتاح أكبر. وبرجع بقول هون ماني عم بحكي اليهود ومن عم بحكي
تاريخ،
عم بحكي فكر ديني مرتبط أكيد بتاريخ القديم لهذه المنطقة.
إذا بدنا نحكي اليهود نقول صار في تطور لكشف الله لذاته للبشر.
مزبوط. في ناس اليهود ما بدي فوت فيه لأنه برجع بقول الموضوع كتير واسع وشامل. مش شغلتنا نحكي فيه، بس عم برجع بقول تحليل علمي تاريخي للفكر الديني. وحتى
إذا بدي حال ما عم يتناقضوا كتير. يعني أنا إذا بجيب حل اللي حضرتك عم تقوله دكتور مروان، ماني شايف في كتير تناقض بين التاريخ والدين. فيني بشوف تناقض يمكن بين تفسير واستغلال الحدث التاريخي.
صحيح.
مش بالفكرة إنما بالتفسير.
صحيح. لأنه المؤسف إنه يلي عم بيكتبوا تاريخ أحيانا مثل ما قلنا قبل بمرة، إذا عنده يعني انتماءات إيديولوجية وإلى آخره بيرجع بيكتب تاريخ بما يخدم بس مصلحته، ويسيء بهذا المعنى إلى كل من ليس مسيحيا إذا هو مسيحي، أو يسيء إلى كل من ليس مسلما إذا مسلم، ويسيء إلى من هو غير يهودي. نحن عم نجي نحط الأمور بنصابة صراحة، عم نقول إنه في فكر ديني هون قديم متأثر بالمنطقة عم بيخدم مصالح الناس وهو منفتح بطبعه، وأنا عم بقول إنه المسيحية هي كمان بطبعة منفتحة، وهيدا عم بعمل هيدا اللينك إنه ولاد هالمنطقة منفتحين بشكل عام، والمسيحية منا غريب إنها تكون منفتحة. الغريب إنه العبرانيين كانوا منغلقين وربطوا الله بشعبه
لأنه ما قبلوا البشارة الجديدة. طب باختصار بدقيقة دكتور مروان أبي فاضل، إذا بدنا هيك نحلل نحن اليوم باللي صاير بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهالقضية العربية الفلسطينية، مين صاحب حق؟ فينا نقول انطلاقا من الاستنتاجات والشرح اللي قلته أنه في حدا صاحب حق أكتر من التاني، ولا لا في تعايش لازم يكون قائم إذا بدنا نعمل امتداد تاريخي لليوم؟
تعرف يسوع بيسأل بسؤال ما هو الحق، كتير حلو يعني.
قولوا الحق والحق بحرركم.
صعبة كلمة شو الحق وشو الحقيقة، كتير صعبة. إذا بتلاحظي بكل حديث ما بقول كلمة حقيقة لأنه ما فيش حقيقة
خصوصا بالتاريخ،
كله بيتغير. صحيح.
بس حتى الآن
بدي أقول لك تحليل مهم. إذا إذا الفلسطينيون اليوم بيعتبروا حالهم أبناء فلسطو والكنعانيين هن أبناء الأرض الأصليين، والعبرانيين اليوم إذا اليهود اليوم إذا بيعتبروا حالهم هن أبناء اليهود العبرانيين يلي إجوا على المنطقة بالألف الأول مش قبل الميلاد،
نعم.
فهودي ولا مار الأرض كده لأنه وحده لازم يتعيشوا ما غيرهم. الحق برجع بقول صعب نحدده، ولكن الواقع العلمي بيقول إنه هيدي الأرض دائما هي أرض تتعايش فيها عدة شعوب، والحل إنه تتعايش شعوب مع بعضها من دون ما يكون لأي شعب صراحة أي نوايا بعزل غيره وبإبادة غيره، مثل ما عم بيصير بغزة اليوم. أنا برأيي هو نوع من الإبادة تتناقض مع عقلية شعوب هالمنطقة منذ أقدم العصور، وإن شاء الله تكمل هالعقلية لليوم.
شكرا كتير لك دكتور مروان أبي فاضل، أستاذ التاريخ بالجامعة اللبنانية، يعني حلقتين رائعتين. بدي أشكرك على حضورك معنا. مرسي كتير لك.